ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه التوفيق والسداد. توقفنا عند مبحث المجمل والمبين مما ذكره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول. وهذا الباب، باب المجمل والمبين، قد ذكر فيه الشيخ رحمه الله تعالى 5 مسائل. المسألة الأولى تعريف المجمل لغة واصطلاحا، والمسألة الثانية أنواع المجمل، والمسألة الثالثة تعريف المبين لغة واصطلاحا، المسألة الرابعة حكم العمل بالمجمل، والمسألة الخامسة أنواع بيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمجمل. قبل الشروع في هذه المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، نبين أن الكلام في دلالته على المعاني ينقسم إلى قسمين، إما أن تتضح دلالة الكلام ويدل على معنى واحد، هذا إذا كان يدل على معنى واحد يسمى بالنص، فقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا دال على معنى واحد. وأما إن كان يدل على معنى راجح مع احتمال مرجوح، فهذا يسميه أهل الأصول بالظاهر. هذا القسم الأول. القسم الثاني ألا تتضح دلالة الكلام على المعنى، وهذا هو المبحث الذي معنا يسمى بالمجمل، يسمى بالمجمل، وسنبين هذا إن شاء الله. المسألة الأولى التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى هي تعريف المجمل لغة واصطلاحا. المجمل لغة، أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى أنه يطلق على أكثر من معنى. المعنى الأول المبهم، يقال هذه مسألة مجملة أي مبهمة. والمعنى الثاني المجموع أي من غير تفصيل، ولهذا يقال هذا التاجر يبيع بالجملة. ما معنى بالجملة؟ يعني بالمجموع. وأما في اصطلاح الأصوليين فقال الشيخ رحمه الله تعالى ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. وبهذا نعرف أن المجمل في حقيقته ما لم تتضح دلالته، ما لم تتضح دلالته. فالمجمل له مراد ولكن لا يفهم من نفسه، لا يفهم من نفسه. نعم. المسألة الثانية أنواع المجمل. أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن المجمل 3 أنواع. النوع الأول ما يحتاج إلى غيره في تعيينه وتمييزه عن غيره. وقد ضرب الشيخ رحمه الله تعالى مثالا لذلك بقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فإن القرء في لغة العرب لفظ مشترك يطلق أحيانا على الحيض وأحيانا على الطهر. فما المراد به في الآية 3 قروء؟ هل 3 حيض أو المراد به الطهر؟ هذا يحتاج إلى دليل، فهذا مجمل لأنه لم تتضح دلالته من نفسه. إذن هذا القسم الأول، وهو إجمال في عين المراد. إجمال في عين المراد. القسم الثاني أو النوع الثاني، ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته وكيفيته. مثال ذلك قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة. ما صفة إقامة الصلاة؟ مجمل. فهذا النوع هو إجمال في صفة المراد، بحيث يكون المراد معلوما. والإجمال يكون في الصفة. النوع الثالث من أنواع الإجمال، ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره. مثاله قول الله عز وجل: وآتوا الزكاة. ما مقدار الزكاة الواجبة؟ مجملة. وهذا طبعا عند نزول الآية ثم بين بعد ذلك. فهذا النوع هو إجمال في مقدار المراد. المسألة الثالثة: التعريف المبين لغة واصطلاحا. أما في اللغة، قال الشيخ: هو المظهر والموضح. هو المظهر والموضح. وأما في اصطلاح الأصوليين فقال الشيخ: ما يفهم المراد منه. هذا تعريفه. فالسامع يفهم المقصود منه مباشرة، وهذا قلنا بخلاف المجمل، لأن المجمل يحتاج إلى غيره في بيان دلالته. وقول الشيخ رحمه الله تعالى: إما بأصل الوضع أو بعد التبيين، يعني أن المبين إما أن يفهم المراد منه مباشرة يعني بنفسه، وهذا معنى قوله بأصل الوضع، أو أن يفهم المراد منه بغيره، وهذا قوله بعد التبيين. فقوله بأصل الوضع أي لا يحتاج إلى غيره لبيانه، يعني يكون الأمر واضح. مثل: محمد رسول الله. هذا مبين، ما يحتاج إلى توضيح. نعم. المسألة الرابعة: حكم العمل بالمجمل. العمل بالمجمل واجب. واجب. بعد تبيينه. فهو المجمل إذا أتى أول ما يأتي لا يلزم المكلف العمل به لأنه غير واضح، فإن بين صار العمل به واجب، صار العمل به واجب. فإن قيل ما فائدة المجمل إذا كان يحتاج إلى بيان؟ لماذا لم يأتي البيان مباشرة في الشرع؟ فالجواب حتى يزداد الأجر، فيكون هناك أجر بالنية وأجر بأصل الامتثال. فمثال ذلك إذا سمع المكلف قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، هذا مجمل، كيف يقيم الصلاة؟ فإذا سمع ذلك وعزم النية على إقامتها، متى عرف الكيفية؟ فهذا يؤجر على هذه النية. ثم إذا تبينت له الصفة وعمل بها أجر على الامتثال والعمل. فالحكم الآن نطبق في قوله أقيم الصلاة، هذا مجمل لا يجب العمل به إلا بعد توضيحه، لكن يجب على المكلف النية، يعني يجب على المكلف أن ينوي العمل به. فخلاصة هذه المسألة حكم العمل بالمجمل، نقول إذا ورد المجمل فإنه يجب عقد النية على الامتثال متى اتضح وبين. فإن بين وجب العمل به، وجب العمل به، فالمجمل لا يجب العمل به إلا بعد بيانه، لكن قبل ذلك تجب النية فقط. نعم، طبعا الإجمال المطلق هذا قد انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الشريعة، لكن الإجمال النسبي باقي، فقد يخفى على عالم ما لا يخفى على غيره. المسألة الخامسة أنواع بيان النبي صلى الله عليه وسلم للمجمل. النبي صلى الله عليه وسلم بين المجمل بثلاث أنواع. النوع الأول بيان بالقول، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. فهذا مبين أو مبين لمقدار زكاة الحبوب والثمار، فقوله صلى الله عليه وسلم هذا هو مبين للمجمل للإجمال الموجود في قول الله عز وجل وآتوا الزكاة. ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن قوة الرمي، فهذا بيان للإجمال الوارد في قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. النوع الثاني بيانه صلى الله عليه وسلم للمجمل بالفعل، ومن أمثلة ذلك بيانه صلى الله عليه وسلم لصفة صلاة الخسوف ولمناسك الحج. النوع الثالث بيانه صلى الله عليه وسلم للمجمل بالقول والفعل، وهذا كبيان صلى الله عليه وسلم لكيفية الصلاة، فالصلاة لأهميتها بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيفيتها قولا وفعلا. قولا كما في حديث المسيء في صلاته قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر إلى آخره، وبين ذلك بالفعل كما في حديث سهل بن سعد الساعدي في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. وهذا منه صلى الله عليه وسلم بيان للإجمال الوارد في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. فإن قيل: أيهما أقوى، البيان بالقول أو البيان بالفعل؟ الأقرب أن البيان بالقول أقوى من جهة الدلالة على الحكم، والبيان بالفعل أقوى من جهة بيان صفة الحكم. فالمسألة إذن فيها هذا التفصيل المذكور. بهذا يكون انتهينا من هذا المبحث، وسيشرح الشيخ رحمه الله تعالى في مبحث الظاهر والمؤول. ولعلنا نرجئ القول عنه في اللقاء القادم إن شاء الله، مع الدخول في باب النسخ، وهو باب مهم جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. السلام عليكم.